عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذه السلسلة المسمى في صحبة القرآن. زي ما قلنا لا نتكلم في تفسير القرآن، وإنما نحاول أن نصحب كل سورة في كل مرة سورة من سور كتاب الله جل وعلا، نحاول أن نلقي الضوء على أفكارها الأساسية، على مقاصد هذه السورة، وعلى توجيهات الله جل وعلا للمؤمنين من خلال هذه السورة. ووقفنا بفضل الله جل وعلا ومنته في اللقاء الماضي عند سورة يونس، وليلة إن شاء الله تعالى نشرع في تدارس أو في مصاحبة سورة هود. سورة هود يا أخواننا هي السورة الثانية التي سميت باسم نبي في كتاب الله جل وعلا. السورة الأولى قلنا المرة اللي فاتت هي سورة يونس عليه السلام، سميت باسم نبي الله يونس. هذه السورة سورة هود سميت أيضا باسم نبي الله هود. والسورة التي تليها هي سورة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسورة هود صح فيها حديث، حديث في سورة هود هو تقريبا الحديث الوحيد الذي صح في هذه السورة، وله عدة روايات. كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وعند ابن مردويه وغيره بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والحديث من حديث عبد الله بن عباس، قال: جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد شبت يا رسول الله، قد شبت يا رسول الله، يعني وخط الشيب شعر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أخرى صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. قبل المشيب يعني إيه؟ يعني قبل الأوان، أوان أن يأتي الشيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيبته هذه السورة. وعايزين نسأل سؤال، يعني لما نيجي نسمع كده الحديث ده ما نعديهوش كده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يشيب من سورة؟ وإيه هو أصلا الشيب قبل المشيب ده؟ يعني إزاي إنسان يشيب قبل الأوان؟ مفروض أن الشيب متعلق بإيه؟ بالسن، كما قال نبي الله زكريا: واشتعل الرأس شيبة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك ربي شقية. لكن إمتى قال الكلمة دي؟ بعد أن بلغ من الكبر عتية زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليه. لكن قبل كده ليس الطبيعي أن يشيب الإنسان في سن صغيرة، وبالذات على عهد الأقدمين. يعني دلوقتي ازداد الشيب وأصبح حاجة وراثية، لكن في عهدهم يا أخوانا كانت دي حاجة غريبة، بدليل أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة استوقفته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عند نزول سورة هود كان تقريبا عنده 50 سنة، لكن مع ذلك استغرب أبو بكر الصديق من كثرة الشيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دليل على إيه؟ أن كان في الوقت ده مش معتاد ان الانسان يشيب مثلا قبل 60-70 سنة كده، عم يبدا يشيب، كان فيه يعني صحه احسن من دلوقتي شويه. فكان ايه؟ فاستغرب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود واخواتها قبل المشيب. ايه اللي يخلي الانسان يشيب بقى قبل السبب الطبيعي للشيب اللي هو السن؟ قال العلماء: الذي يجعل الانسان يشيب قبل المشيب هو انفعال شديد لا يستطيع الجسد تحمله فيظهر على هذه الصورة. ممكن واحد الانفعال يقلب معاه ايه؟ ربنا يعافيكم، يقلب معاه مثلا بمرض، يقلب معاه بذبحة، والعياذ بالله، ربنا يا ربي يشفي جميع مرضى المسلمين. لكن الانفعال الشديد الجسد قد لا يحتمله، فقد يظهر على شكل اعراض، واحد يجي له سكر، واحد يجي له ضغط، واحد يجي له مثلا اشياء في القلب وما الى ذلك، وممكن يظهر على شكل ايه؟ شيب. وهذا دليله قول الله جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني يوم القيامة يا إخواني يجعل إيه؟ يجعل الوليد الرضيع الصغير ده يشيب. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الفزع الشديد يوم القيامة يؤدي إلى وقوع هذا الانفعال على هذا الرضيع فيشيب شعره فزع شديد جدا. طيب ده يجرنا يا إخواننا يجرنا إلى السؤال بقى، لماذا يشيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة مع أن السورة يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن الآيات يعني تقشعر من جلود الذين آمنوا ثم يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآيات دي أصلا سكينة، وزي ما سمعنا في سورة يونس المرة اللي فاتت وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، يعني الآيات دي حاجة تشفي. لكن مع ذلك لو الإنسان تدبر في بعض الآيات وبالذات آيات زي آيات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أو زي السور اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها سورة هود والواقعة والمرسلات وسورة النبأ وسورة التكوير، السور ده يا إخواننا لو الإنسان فعلا قرأها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فعلا ممكن الإنسان يشيب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك إيه قولا ثقيلا. بس هو مش ثقيل على أي حد، مش على اللي بيجروا كده طيار زي حالتنا إلا من رحم الله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن كان كأنما يعاين الأحداث. يعني هنسمع دلوقتي سورة هود أحداث كثيرة جدا وكوارث وعذاب وإهلاك وأحداث من يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام مش بيقرأ المسألة دي كده كأنها معلومات زي ما كثير مننا يعني بيتعامل مع القرآن أو مع السنة أو مع العلم الشرعي بشكل عام، إن هي أنا جاي النهارده أقول شوية معلومات وأمشي. لا، المسألة مش كده أبدا، المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويستشعر المعاني كأنما يعاين الحدث. يعني يشوف مثلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شايف اليوم ده، كأنه بيعاين الأحداث اللي فيه دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع مثلا قول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني سورة هود، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مرصود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام مش بيسمع بقى حدث تاريخي حصل لقوم لوط أو أشياء حدثت والمسألة انتهت، لا، كأنما يعاين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الأحداث بعين رأسه وليس فقط بعين العلم أو بالمعرفة، إنما هو يراها ويتخيلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يا إخواني هكذا، وكان هكذا يصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقولوا إيه؟ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، ما يعديش كده سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يقعد يسبح ربنا شوية. إذا مر بآية فيها استغفر استغفر، إذا مر بآية فيها وعيد تعود بدأ يستعيد بالله جل وعلا من عذابه ومن عقابه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قراءته لكتاب الله جل وعلا قراءة جافة زي قراءة كثير منا للأسف، قراءة كده خلاص عايز يخلص أو عايز زي ما قلنا قبل كده وبنكرر كل مرة عايز ياخد بس الايه الحرف العشر حسنات، هي دي كل همه في الايه في الكتاب. وهذا حديث طبعا مطلوب ان انت تجيب ثواب من القرآن، لكن المسألة أكبر من كده بكثير يا إخوان، المسألة مش مجرد ثواب، المسألة أحداث الله جل وعلا يرويها لنا، لا لمجرد ان احنا كده يعني نتسلى ونعرف كده الأحداث اللي كانت بتحصل قبلنا، أبداً، نعم، عشان نعاين هذه الأحداث. فكلمة شيبتني هود قبل ما أبدأ أتكلم عن سورة هود لازم أقف إن السورة دي يا إخواننا لها مقام خاص، لأن في روايات من غير أخواتها، يعني في روايات شيبتني هود قبل المشيئة، وفي روايات زي ما قلت هود وأخواتها، وفي روايات فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السور التي جعلت مشيبه صلى الله عليه وسلم قبل أوانه. طيب نرجع بقى اشمعنى هود بالذات؟ يعني طب ما في سور كثيرة في كتاب الله جل وعلا فيها آيات عن العذاب وعن الآخرة وعن النصارى الأمم السابقة، اشمعنى هذه السورة بالذات هي التي يعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق؟ الجواب يا إخواني، والأخ بيسأل أن السيدة عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه بعض الشعرات الدين، والله هي المسألة دي يعني ما كانتش معتادة في حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تشوف صفته كده كان فاحم الشعر بتاعه كان شديد السواد وكان شديد البياض مشرم بحمرة، النبي صلى الله عليه وسلم وشه كان أبيض مشرم بحمرة صلى الله عليه وسلم، لكن شعر البسط كده كان أسود تماما
فبدأت السيدة عائشة برضو زي ما حضرتك قلت لحظة إن بدأ يخط إيه المشيب في رأسه، فبدأوا يسألوا عن المسألة دي زي ما قلنا كده، وبدأ سيدنا أبو بكر يسأل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذه الشعيرات البيضاء التي رآها أبو بكر ورآتها ابنته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سببها سورة. ليه بقى؟ العلماء في هذه المسألة لهم عدة أقوال. يقول لك سبب مشيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة هي وأخواتها، قالوا أولا لأن هذه السورة مش مجرد ذكر مصالح الأمم فيها كده وخلاص، إنما الصورة فيها نوع من أنواع التهديد الضمني لإيه؟ لقريش، لأن زي ما إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن الميعاد الذي نزلت فيه سورة يونس بعدها على طول نزلت سورة إيه؟ سورة هود، بعدها على طول نزلت سورة يوسف، ثلاث سور ورا بعض. إمتى؟ حد فاكر؟ محدش فاكر. في آخر العهد المكي أيام الشعب جزاك الله خيرا، أو بعد الشعب اللي هو بقى في العام اللي سموه عام الحزن والأعوام التي تليت، ثلاث سنين الأخرانيين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التوقيت المكي، هو النبي قاعد في مكة 13 سنة، السورة نزلت سنة 10 أو سنة 11. في الوقت ده يا إخواننا كان خلاص وصل المشركون في مكة إلى مرحلة إغلاق، وصلوا إلى مرحلة شبه المرحلة اللي وصل لها المشركين في قصص الأنبياء اللي موجودة واللي هنسمعها دلوقتي إن شاء الله تعالى في سورة هود. ففي هذه السورة كل أمة من الأمم التي ذكرها الله جل وعلا، قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم مدين، كل هؤلاء الله جل وعلا ذكر أنهم عذبوا. وفي صياغة هذا الكلام يبقى فيه نوع من أنواع التحذير المبدئي بعد مثلا قصة سيدنا نوح عليه السلام، ربنا يقول إيه؟ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أو مثلا بعد قصة ثمود ربنا سبحانه وتعالى في وسط القصة يقول للنبي يقطع الكلام كده، الكلام كان عن ثمود، فجأة الكلام يبقى فيه نوع من أنواع الالتفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك هو القوي العزيز. أو مثلا بعد قصة سيدنا موسى وفرعون ربنا يقول إيه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. أنت حاسب لهجة التهديد؟ في لهجة إن الحاجات اللي حصلت دي أو العذاب الذي مر بهذه الأمم ليس خاصا بها، بل ممكن يصيب هذه الأمة، يصيب المشركين في قريش وفي جزيرة العرب الذين وصل تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أشد مراحله. فربنا سبحانه وتعالى في كل قصة يقول آيه إيه؟ كلمة كده، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. أو قول الله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب، عن مين؟ عن قريش. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث. شوف الكلمة اللي جايبها، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم إيه؟ ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب من هذه السورة لشدة خوفه على قومه أن يصيبهم مثلما أصاب الأمم السابقة، لأن في هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قد إيه الأنبياء كانوا خايفين على قومهم. لما جاء يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم، ها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام قوم منكر، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. شوف بقى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى هم فهموا أن سيدنا إبراهيم خاف ليه؟ عشان خاف على قومه، عشان هو يعلم أن الملائكة لا تنزل بل منزل الملائكة إلا بالحق. تيجي الملائكة ينزل خلاص يبقى في عذاب جاي، أنا مش نازل بوحي، أنا نازل عذاب، حاجة من حاجتين. فقال أنه أوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تخف وبشروه وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حليم مجيب. شوف بقى بعدها إيه؟ إنه حليم، إنه حميد مجيب. شوف بقى، فلما ذهب عن إبراهيم الرعب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بدأ بقى إيه؟ برضه مش هين عليه، مش هين عليه إن قوم لوط يتعذبوا. الأنبياء يا إخوانا كانوا بيحبوا قومهم جدا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتيجي تسأل نفسك كده، النبي عليه الصلاة والسلام فيم يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مواضعه يوم القيامة بيكون فين؟ إما أنه واقف عند الحوض، لا هو له عدة مواضع مش الحوض بس. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يبقى واقف عند الحوض، وممكن يبقى واقف عند الميزان ينتظر أن توزن أعمال الأمة، وممكن يبقى واقف عند إيه؟ عند الصراط منتظر الأمة تعدي. وأيضا ممكن تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تحت العرش ساجد يسبح الله ويحمده ويثني عليه المحامد والمثاني لم يسبقه إليها أحد من العالمين. عشان إيه؟ عشان يشفع أن يبدأ الحساب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يشغله الأمة. فلذلك قال جمع كثير من أهل العلم أن السبب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الآيات التي سنستمع إليها أنه كان يخشى على أمته أن يصيبها مثل ما أصاب الأمم السابقة. كذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء كثرة ذكر الآخرة في هذه السورة. السورة كلها لو كنت شوف العامل المشترك بينها سورة المرسلات، سورة الواقعة، سورة النبأ، سورة التكوير، وسورة هود، عشان تجيب عامل مشترك. مش كل السور دي ذكرت فيها مصالح الأمم، ومش كل السور دي ذكرت مثلا فيها ذم الدنيا، إنما كل هذه السور ذكر فيها إيه؟ الآخرة، وذكرت فيها أحداث من أحداث يوم القيامة، وذكرت فيها أحداث من أحداث الجنة والنار. فقال بعض أهل العلم شاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الآيات، آيات مثلا زي قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أو قول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لإيه؟ لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى الآية مين اللي يحس بيها؟ اللي بيخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم هذا الدرس جيدا من نوح عليه السلام. نوح مثلا في سورة هود لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، لما قال له إيه؟ إن ابني من أهلي. فقال له الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف سيدنا نوح بيقول إيه؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني إيه؟ أكون من الخاسرين. ده سيدنا نوح إخواننا اللي قعد 950 سنة يدعو إلى الله وما آمنش بالمكر اللي جدع وما خاف وفضل يخاف وفضل يقول فمن ينصرني من الله إن طردتهم. لما قالوا اطرد الذين آمنوا دون كرمين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، دول ناس أي كلام، دول ناس مستواهم ما يناسبش مستوانا الاجتماعي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قال لهم إيه؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا ومن ينصرني من الله إن طردتهم. شوف إحساسه إن هو ما يأمنش مكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن يأمن مكر الله جل وعلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها عذاب زي ما قلنا دلوقتي تعود، وإذا مر بآية فيها نعيم إيه؟ سأل الله جل وعلا من فضله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش زي ما بيقول كده في المثل الدارج اللي بيقول على الواحد اللي مآمن كده بيقول إيه؟ مغسل وضامن جنة. في حد كده؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس تذبح، مع النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما يتقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقول إيه؟ لما كانوا مثلا يلاقوا واحد، لما لقوا واحد يلاكوه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى السبب الثاني الذي أخبر عنه أهل العلم بأنه شير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة ذكر الآخرة. آيات خطيرة جدا عن الآخرة زي قول الله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مجدود. إذا آيات عن الجنة وآيات عن النار وآيات عن يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس، وآيات عن العذاب الدنيوي للأمم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقع على أمته. وكذلك قيل ده السبب الثالث لشيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة. قال شاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا خاطبه في هذه السورة بأوامر شديدة. تيجي تقرأ كده سورة هود زي ما نتفق كل مره لازم نقرا هذه الصوره اخواننا عشان نحس بالكلام اللي انا قلته ده. فنبدا نسال، شوف بقى الكلام المخاطب به النبي عليه الصلاه والسلام، تلاقي كلام ربنا سبحانه في وقت الازمه، ومع ذلك شوف الكلمه فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إيه ده؟ ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك تارك. شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام عامل إزاي؟ وفي آية تانية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إيه ده؟ وفي آية تالتة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. آيات كثيرة جدا هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر. انت لو كنت تقف كده مع الأمر الله جل وعلا للنبي فاستقم كما أمرت. لو وقفت مع ده بس، حتى أن كثيرا من أهل العلم يقولون أن هذا هو سبب شيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بالذات. ليه؟ شوف الكلمة فاستقم كما أمرت. الكلمة دي مش سهلة يا إخوانا. الإنسان يستقيم من غير أدنى زلل. الإنسان يستقيم من غير أدنى هفوة. الإنسان يستقيم من غير حتى اللمم. فاستقم كما أمرت. ومش بس لوحدك، ومن تاب معك ولا تضخم. استقامة تامة. اتباع تام للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه في هذه الأزمات زي ما قلنا واحنا بنتكلم في سورة يونس عليه السلام المرة اللي فاتت، قلنا إن في وقت الأزمة ممكن يبدأ يحصل يا إخوانا، ممكن يبدأ يحصل تفريط. عشان كده ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فيقول إيه؟ فلعلك تارك، أوعى تسيب أي حاجة، مهما اشتد الأزمة، ومهما اشتد الإيذاء، برضه تفضل على اتباعك لربك جل وعلا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت إيه؟ نذير، لكن تفضل على هدي ربك جل وعلا، وتفضل تتبع ما يوحى إليك من ربك مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسة. طيب، يبقى ده البداية اللي قلناها في شيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه. طب إيه موضوع سورة هود؟ عايزين نرجع بقى إيه لموضوعنا أو الكلام عن الترابط الموضوعي لهذه السورة العظيمة من سور الكتاب الله جل وعلا. هي سورة هود يا إخوانا عبارة عن إيه؟ عبارة عن 25 آية في الأول كده مقدمة. هنقول المقدمة دي ظروفها إيه؟ وبعد كده تلاقي قصص الأنبياء أغلب جسم السورة عبارة عن قصص الأنبياء أو قصص الأمم وتفاعل الأنبياء معاه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول آيتين في هذه السورة محوريتين جدا، يقول لك إيه اللي إيه محتوى السورة دي من خلال آيتين. الآية الأولانية ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دي آية. طب الآية الثانية وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى جسم السورة كله عبارة عن إيه؟ أنباء القرى وأنباء الرسل. جت مرتين، ذلك من أنباء القرى وبعدها بكم آية؟ تلك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ده المحتوى اللي لسه ما قلتش الترابط، ده المحتوى الأول مقدمة، بعد كده قصص الأمم السابقة وأنبيائهم، بعد كده خاتمة كلها زي ما أنا قلت دلوقتي أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفترة دي. طيب المقدمة يا إخوانا عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام كله بيقول لك ايه اللي حصل في الفتره اللي انا قلت عليها المره اللي فاتت، فتره الشعر وفتره الاستضعاف دي. من اول ايه قول الله تبارك وتعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير وبشير. هنبدا بقى انذار وبشاره دعوه. فقال وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم جميعا وعد وهو على كل شيء قدير. ويبدأ بقى ربنا يتكلم بقى عن إيه؟ عن اللي بيحصل في الفترة دي. شوف بقى الآية اللي بعدها، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. مش عايزين يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين يشوفوا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين يسمعوا. ألا إنهم يثنون صدورهم، يبعدوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشيحوا وجوههم. من ثالث آية ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم زي ما فعل مين؟ قوم نوح. ها؟ وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. برضو قوم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا كده معاه. وألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. يجيب نفسه كده ويحطه على وشه مش عايز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاستهزاء وصل درجة إيه؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم إيه؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. تكذيب للفترة دي، إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، شوف الكلمة الواقعة اللي جاية، ليقولن ما يحبس. تبذلش عن عذاب ليه يا محمد، زي ما ربنا قال ويستعجلونك بالعذاب. شوف الجرأة والوقاحة وصلت بهم في الفترة دي لإيه؟ ما يحبسهم. شوف ربنا يرد عليهم، ألا يوم يأتيهم، جو التهديد اللي في سورة هود، تحس بجو تهديد شديد جدا. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كلام عن الدنيا بقى، وكلام عن حب الإنسان للدنيا. وهتلاقي آية خطيرة جدا في هذه السورة في قوله جل وعلا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم إيه في الآخرة إلا النار. أنا عايز أسأل سؤال، سألته مرة فاتي سورة يونس، فين الذنب اللي في الآية دي؟ في هنا كفر، في هنا زنا، في هنا قتل، مفيش أي ذنب غير كلمة واحدة بس ربنا قالها، من كان يريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. شوف ربنا بيعاقبوا بيه، نوفي إليهم أعمالهم فيها، ياخدوا زي ما هم عايزين وهم فيها لا يبخسون، مش هيتظلموا فيها. لكن إيه؟ ما دام أرادوها بس في الدنيا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكرت بإن آية دي أخبرنا بقيت سيدنا يونس، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دول إيه؟ دول اللي رضوا بالحياة الدنيا، أو في سورة هود الذين رضوا الدنيا. لا زالت الحرب على الدنيا مستمرة في الفترة دي، ليه يا أخوانا؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأن فترة الاستضعاف، لما قلنا في سورة يونس فاكرين فترة الاستضعاف الشديد دي، فترة الإيذاء، ومفيش دنيا، الصحابة ياكلوا أوراق الشجر في الشعر، الصحابة مش لاقيين ياكلوا، الصحابة مش لاقيين حد يزوجهم ولا حد يتعامل معاهم، كله مقاطعهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية كاملة في الفترة دي، مفيش دنيا. طب اللي في قلبه حب دنيا ينفع يثبت؟ مستحيل. عشان كده هتلاقي من الشوط الاول سوره يونس لغايه سوره الاسراء، بل لغايه سوره الكهف بعدها، هتلاقي حرب شديده في كل سوره على الدنيا. حرب على الدنيا، او على مش على الدنيا معذره، على حب الدنيا. الدنيا مش حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال كل من حرم مدينه الله التي اخرج العباد. لا، احنا ممكن نتمتع بالدنيا، لكن ايه؟ بغير ارادتها ولا الرضا بها في سوره يونس، ولا الاطمئنان الى أسبابها. طيب دي المقدمة يا إخوانا لغاية ما تبدأ بقى إيه قصص الأنبياء، وتبدأ زي ما بنقول بقى ببساطة شديدة جدا موضوع السورة. إخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيه عن حاجتين. إحنا آخر آية في سورة يونس كانت إيه؟ ها؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاصبر لحكم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. يبقى في حاجة اسمها حكم الله جل وعلا. بعدها جت سورة يونس، سورة هود، أكثر كلمة ذكرت في هذه السورة وتكررت، ها؟ كلمة أمر الله. يبقى في حكم الله في سورة يونس، وفي إيه؟ أمر الله في سورة هود. إيه الفرق يا إخوانا؟ الفرق بسيط جدا. عارف كده زي ما تكون ولله مثل أعلى في محكمة من محاكم الدنيا، ها؟ القاضي مثلا حكم بحكم، صح؟ بس لسه الحكم ده إيه؟ ما تنفذش. يبقى إذا سورة هود بتفكرنا أو بتعرفنا حينما يأتي الأمر بقى، الأمر التنفيذي بقى. عشان كده تكررت في هذه السورة كلمة الأمر 15 مرة. أكثر سورة ورد فيها كلمة أمر، أو بالذات أمر الله، لأن ربنا بينسب الأمر هنا لنفسه، أمر الله، تكررت في هذه السورة 15 مرة. ليه يا إخواننا؟ عشان ربنا هنا يودينا حاجتين. أولا إن المرحلة اللي وصلوا فيها دلوقتي خلاص، اللي فضل بعد كده بيجي ايه؟ امر الله يخدهم بقى. خلاص المساله تنتهي. امر الله اذا جاء لا يؤخر. عشان كده لما سيدنا ابراهيم عليه السلام بدا يجادل في قوم لوط، ربنا قال له ايه؟ يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك. خلاص انه قد جاء امر ربك. اول ما يجي الامر المساله انتهت. مفيش فصال. زي ما قلنا في اول ايه، الا يوم ياتيهم ايه اللي هيحصل؟ ليس مصروفا عنه. ألا إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم بيقولوا سيدنا إبراهيم إيه؟ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. خلاص مش هيرد عنهم أبدا. ليه؟ لأن الأمر جاء. فالسورة بتأول أول حاجة بتقولها أمر الله جل وعلا إذا جاء نوع من أنواع التهديد. الحاجة الثانية التي تناقشها الصورة، طيب احنا قلنا ان فيها انباء القرى وانباء ايه؟ انباء الرسل بتقولنا، طب لما بيجي امر الله او حتى ياتي امر الله جل وعلا الرسل بتعمل ايه؟ هي دي سورة هود. في وقت الازمه خلاص امر الله سياتي، تهديد لمن كذب ومن افترى ومن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب في الوقت ده احنا كمسلمين كناس بتتقي الله جل وعلا كناس بتتبع الانبياء دورنا ايه في هذه الازمه؟ يقوم يجي بقى قول الله تبارك وتعالى وكلا تقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى ربنا بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيعرف الامه الرسل في الوقت ده كانوا بيعملوا ايه؟ لان الوقت اللي الرسل ذكروا فيه في هذه الصوره اخوانا خلي بالك زي ما قلنا قبل كده مفيش قصه نبي اخوانا تتكرر، ده مش تكرار. كل قصه نبي هتلاقيها مناسبه لميعاد نزول الصوره وجو الصوره. فالصوره هنا بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت خلاص الاستضعاف بقى زي ما بنقول كده باللغه العاميه جابوا اخرهم، ما عادش في بعد كده ممكن يتعمل الا بقى ان يقتل النبي، بل فعلا حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ساعتها بقى ايه؟ مطلوب منك ايه يا محمد؟ مطلوب من المؤمنين في وقت الازمه دي ايه؟ تعملوا بقى زي ما الانبياء عملوا وزي ما هنقول دلوقتي. يبقى اذا الصوره دي يا اخوانا بتقول لنا الحاجتين دول، تهديد لمن كذب وماذا عليكم ان تفعلوا في وقت الازمه وفي وقت شده الاستضعاف هذا حتى ياتي امر الله. وتيجي الخاتمه بقى مباشره جدا في الصوره دي، تيجي الخاتمه زي ما قلنا توجيهات بقى للنبي عليه الصلاه والسلام ولمن تبعه من المؤمنين زي ما قلنا، فاستقم كما امرت واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. تلاقي قول الله تبارك وتعالى في اخر ايه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. كل شويه هتلاقي امر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ندخل بقى في الصورة من أول قصص الأمم، هنلاقي حاجة غريبة جدا يا إخوان. هنلاقي أول حاجة زي ما قلنا أنباء القرى التي أهلكت بيميزها إيه؟ بيميزها صفة من صفات الله جل وعلا اللي هي إيه؟ صفة الملك. الملك جل وعلا، الملك لما يأمر أمر الله جل وعلا. تيجي تسمع بقى كل قصة نبي أو كل قصة أمة من الأمم التي كذبت هتلاقي مثلا إيه؟ قوم نوح ربنا يقول إيه؟ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شو إيه؟ حتى إذا جاء إيه؟ أمرنا. أمر مين؟ أمر الملك جل وعلا. في قصة هود ربنا يقول إيه؟ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ونجيناهم من عذاب غليظ. طب لما جه قصة ثمود ربنا قال ايه؟ فلما جاء أمرنا تاني نجينا صالحا والذين آمنوا معه. قصة لوط قال الله جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. شوف التهديد بقى لأمة النبي لأمة قريش الذين كذبوا قال ايه؟ وما هي من الظالمين ببعيد، مش بعيد عنكم ممكن تصابوا بيها اذا ما ظلمتم. الهلاك الرهيب اللي حل القوم نوح ده ربنا بيقول للامه وما هي من الظالمين ببعيد. لو ما عملتوش ما عليكم وامنتم بالله جل وعلا كل نبي كان بيقول كلمه واحده للقوم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الكلمه دي تتكرر في كل قصه الانبياء، كل نبي يقول لهم الكلمه دي. يقوموا يعملوا ايه؟ يكذبوا يستهزئوا ويهددوا يبداوا يعملوا ما سنراه ان شاء الله. طيب كل كلمه تلاقي ايه؟ شعيب برضه ولما جاء امرنا، لما حتى امر الله يا اخوانا ما ذكرش بس في الصوره في شكل العذاب، لا ده ايضا في شكل النعمه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لما جت السيده ساره استعجبت من امر الله فقالوا لها ايه؟ لما قالت ان هذا لشيء عجيب، قالت وانا عجوز وهذا بعدي شيخا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا ايه؟ اتعجبين من امر الله؟ ينفع حد يعجب من امر ربنا يا اخوانا؟ لو انسان عارف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفه عارف ان هو الملك يعجب. اتعجبين من امر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. بما إذا الأمر لا أخواننا بيتكرر في هذه الصورة عشان نرسخ مسألة خطيرة جدا أو جو في تهديد إن لو أمر الله جاء عليكم في هذه اللحظة المسألة هتنتهي. أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وبعدين تلاقي برضه في هذه اللحظات تلاقي في طلاقة المشيئة. يعني في الصورة بيتكرر مش بس الأمر، إن الأمر ده مطلق المشيئة. يعني إيه؟ وده الملك بقى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في كل حال. تلاقي مثلا قوم نوح عليه السلام يقول له ايه؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يوم سيدنا نوح يقول لهم ايه؟ قال إنما يأتيكم به الله ايه؟ إن شاء. إن شاء، شوف الأدب؟ إن شاء وما أنتم بمعجزين. أو مثلا في قول الله تبارك وتعالى لما يكلم ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى شاء إن كل دول يبقوا مؤمنين كانوا يبقوا مؤمنين. طلاقة المشيئة حتى في مسألة، يعني في آية خطيرة جدا في السورة دي في ناس ما تفهمهاش كويس، اللي هي إيه؟ اللي هي قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشدود. دي يا إخوانا الناس بتقول لك أداء يعني هم أهل الجنة هيطلعوا منها. طبعا لا، الآيات بمجموعها كله إن أهل الجنة إذا ما دخلوها خالدين فيها، لكن في سورة هود عشان إثبات هذه المسألة إن في طلاقة مشيئة، إن حتى مكتك في الجنة يا رب اجعلنا من أجل من أهل الجنة يا رب، لكن لو حتى دخلنا الجنة مكتنا في الجنة وخلدنا في الجنة إنما ذلك برضه خاضع لمشيئة الله تبارك وتعالى. وده قول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يفسر هذه الآية، لأن بعض الناس استغربت يقول لك لا طب ما هو يبقى كده إلا ما شاء ربك، يبقى ممكن الناس ربنا طلعهم من الجنة بعد أن يخلدوا فيها. وربنا سبحانه يقول إيه؟ إلا ما شاء ربك وعليه يجعلكم منك، يقول إيه؟ عطاء غير مشروط. يبقى إيه؟ يا ربنا يدمرك مش هينقطع، بس إيه؟ بشرط مشيئة الله جل وعلا. إن ربك فعال لما يريد. دي جت مع أهل النار، مع أهل الجنة، عطاء غير مشدود عشان إيه؟ يثبت ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة طلاقة المشيئة. طلاقة مشيئة أمر الله تبارك وتعالى. ربنا شاء أن يهلك قوما، المسألة انتهت. ربنا شاء أن يعذب قوما، خلاص. ربنا شاء أن يخرج أهل الجنة من الجنة، يفعل إذا شاء. يبقى دي إسمها بنسميها إيه يا إخوانا؟ استثناء للتأدب مع طلاقة مشيئة الله تبارك وتعالى. مش معناها إن ربنا هيتطهر من الجنة، لكن معناها إيه؟ إن حتى مكث أهل الجنة وخلودهم في الجنة إنما هو إيه؟ خاضع لمشيئة الله تبارك وتعالى. تحس كده في الصورة يا إخوانا لما تشوف مصارع الأمم تحس بجو الملك. يعني مثلا بعد ما سفينة نوح الطوفان خلص ربنا بيقول إيه؟ شوف الآية اللي جاية، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حس بجو الأوامر، أوامر الملك سبحانه وتعالى. الأرض دي إيه؟ عبد مخلوق. قيل يا أرض ابلعي ماءك، شوف الأمر، ويا سماء أقلعي وقفي خلاص، وإيه؟ وغيض الماء وقضي الأمر، الأمر انتهى واستوت. شوف الأمر تكرر كل شوية نسمع كلمة إيه؟ كلمة الأمر تكرر في سورة إيه؟ سورة هود. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل كلام الملك سبحانه وتعالى، أوامر الملك جل وعلا. لما سيدنا نوح حتى ابنه ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، خلاص قرار قانون أمر من أوامر الله جل وعلا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. أمر قبلها واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون مغرقون. انتهى أمر الله جل وعلا. في قصة لوط ربنا سبحانه يقول إيه؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن رسل ربك لن يصلوا إليك. أوامر الملك يا إخوان تحسها جدا في مصارع الأمم في سورة هود. تلاقي كل سورة كل قصة من قصة أمة من الأمم التي هلكت تلاقي فيها كلمة أمر قاطع من الله جل وعلا، ما فيهوش انفصال، ما فيهوش نقاش. فلا تسألني ما ليس لك في علم، فلا تخاطبني في الذين ظلموا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إن موعدهم الصبح. تلاقي المسألة انتهت خلاص، مفيش أي فصال، حتى كل قصة لا تنتهي بإيه؟ ألا بعدا لعاد القوم هود، ألا بعدا لثمود. يعتبرون هذا بعدا للقوم الضالين، بعدا للقوم الظالمين، بعدا يعني مثلا انتهت امر الله جل وعلا ان الكافرين يعذبوا خلاص لا يرد عنهم العذاب. وعشان كده ربنا سبحانه قال على قوم هود لما شافوا السحاب جايه من بعيد فقالوا ايه هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، خلاص امر الله جاء ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. اسمع المساله انتهت، امر الله جل وعلا جاءش تدمر كل شيء بامر ربها، ما دام الله امر المساله خلصت. الصوره دي اخوانا فعلا تشيك لان الاحداث فيها احداث مهوله، احداث اوامر الملك جل وعلا باهلاك الامم. لما ربنا سبحانه وتعالى الملك يعاقب، يعاقب ازاي؟ ربنا يقول في الاخر بقى ايه؟ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى ان اخذه ايه؟ أليم شديد. أخذ الله تبارك وتعالى الصلاة تبارك وتعالى أن يعفو عنه، إن ربنا لو أخذ هذه الأمة والله العظيم الأخذ لا نحتمل، لا نحتمل هذا العذاب أبدا. شوف الأمم كان بيحصل لهم إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف لما قرأ هذه الآيات، لما قرأها بس، ما بالك لو كان حد عاش هذه اللحظات، حد شاف هذا الإهلاك. مسألة خطيرة جدا، كان الأنبياء إخواننا بيحسوا بالمسألة دي فكانوا بيخافوا. سيدنا نوح سيدنا إبراهيم ربنا قال وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، يعني حاس بالخوف ليه؟ عارف يعني ايه أمر الله؟ يعني ايه لو أمر الملك جل وعلا صدر؟ المسألة انتهت. يبقى سورة يونس حكم الله، الحكم بقى خلاص، الأمر صدر إن يتنفذ الأمر التنفيذي، يبقى دي السلطة التشريعية هي لله جل وعلا، ثم بعد ذلك السلطة التنفيذية أيضا لمن؟ لله جل وعلا. لما أمر سيدنا جبريل عليه السلام فبجناح واحد من 600 جناح رفع قرى سجوم وعمورية، شوف العذاب عامل ازاي؟ فجعلنا عاليها سافلها اتقلبت وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة متعلمة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يبقى ده الجو الأول. التي مرت بهم، بعد كده الكلام في محورين أساسيين اللي هو ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، والثانية اللي هي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. وهذه الآيات إخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنها عبارة عن حاجتين، مصارع الأمم اللي قلنا أهم ما يميزها غير بقية الأماكن اللي وردت فيها في بقية القرآن، أمر الله جل وعلا، أمر الملك إذا جاء. وتلاقي ربنا سبحانه يقول أيضا إيه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. خلاص حينما يأتي أمر الله جل وعلا لا شيء يغني عنهم وما زادوهم غير تتبيب، مهما فعلوا يجي أمر الله تبارك وتعالى يدمر كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى إذا ما أمر أن تهلك هذه الأمم. طيب الحاجة الثانية بقى، أنباء الرسل ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة العصيبة، إيه اللي فيها؟ هنلاقي في قصص الأنبياء في هذه السورة حاجتين، فوائد مشتركة مشترك فيها كل قصص الأنبياء، تلاقي ثلاث حاجات أساسية واضحة في كل تصرف نبي مع قومه الذين كذبوا، ثلاث حاجات رئيسية هنقولها. بعد كده هتلاقي كل نبي بقى في حاجات ايه؟ في حاجات شخصية تابعة لشخصية النبي، هتلاقي مثلا سيدنا شعيب خطيب الأنبياء، تلاقي ايه؟ كلام فيه مودة شديدة جدا لقومه، في بلاغة، في إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، تلاقي كلام ايه؟ في مودة شديدة جدا. ده هتلاقي بقى كل نبي في شخصية مستقلة عن النبي التاني نستفيد منها أيضا فوائد في حياتنا، لكن في ثلاث حاجات مشتركة في قصة كل نبي منهم. أول شيء مشترك الحرص. الحرص. تلاقي دايما في اول السوره او في اول القصه بتاعه النبي انه بدايتها في كل نبي منهم تلاقي ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله ملكش غيره، ملكش غير ربنا. شوف الكلام عامل ازاي، ما لكم من اله غير. بعد كده تلاقي ايه؟ اول واحد سيدنا نوح، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. او مثلا سيدنا هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا عنه مجرمين. يبقى اذا سيدنا هود عليه السلام يقول لهم استغفروا وتوبوا ربنا يزيدكم ويؤتيكم من الدنيا. سيدنا ابراهيم عليه السلام قلنا قد ايه كان خايف على قومه، واول ما شافهم نكرهم واوجس منهم خيفه. سيدنا لوط بيقول لقومه فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. يبقى اول خاصيه في قصه كل نبي من الانبياء الحرص الشديد على قومه، الحرص الشديد على هدايته. وعشان كده اتكررت في السوره دي يا اخوانا كلمه ما جاتش الا في السوره دي، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، اربع مرات على لسان اربع انبياء. نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام في اول السوره خالص، وبعد كده نبي الله هود، واستغفروا ربي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه زي ما قلنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. وسيدنا صالح ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم، بيقول ان سيدنا صالح عليه فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وايضا سيدنا شعيب قال نفس الكلمه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. احساسك او فائده عظيمه جدا ربنا بيعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الازمه من خلال قصص الانبياء ومن خلال احداث او تفاعل الانبياء مع تكذيب قومهم، ان هم ما فقدوش الامل في قومهم، ان هم فضلوا يحاولوا، ان هم ظلوا يكلموهم بالحسنى وظلوا يدعوهم الى الله جل وعلا. يبقى ده اول فائده مشتركه في قصص جميع الانبياء التي وردت في سوره هود. الفائده الثانيه بقى، طيب لما استمر التكذيب وبدا يصل الى مرحله ايه؟ الاهلاك للمسلمين بقى، خلاص هيبداوا يحاربوا المسلمين ويقضوا عليهم. تلاقي بقى تيجي خاصيه مشتركه عظيمه جدا تظهر جدا في سوره هود وبالذات في اسم السوره. ربنا سبحانه وتعالى لما سمى السوره سماها باسم نبي الله مين؟ سيدنا هود. يبقى اول ما تشوف اسم السوره على اسم زي ما قلنا كده في يونس اكيد في علاقه، واكيد ان قصه سيدنا هود غير اي قصه في هذه السوره. مع انها مش اطول قصه، اطول قصه في السوره هي سوره قصه نوح عليه السلام. دي اطول موضع في القران ذكرت فيه قصه نوح على فكره، اطول من سوره نوح صفحتين وشويه. لكن مع ذلك السوره سميت باسم مين؟ باسم نبي الله هود. ليه يا اخوانا؟ قال العلماء لان كلمه هود في هذه السوره كانت كلمه يحتاج اليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره. شوف بقى معاه واقف قدام مين؟ واقف قدام عادن الاولى. عادن الاولى اللي ربنا قال عنهم ايه؟ ارم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مفيش زيهم. اقوى قوه عظمى على وجه الارض. بيقول لهم يا اخوانا لما قالوا له ان اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال لهم ايه؟ اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. شوف الكلمه عامله ازاي؟ خلي بالك الكلمه دي لو صدرت مثلا من واحد عادي لناس عاديين كانت ممكن تعدي، لكن دي صدرت من مخلوق وحيد الى اقوى قوه عظمى على وجه الارض. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ده لما اخواننا في حماس ضربوا صواريخ طلع ناس يقولوا ايه؟ هم اللي استفزوهم وهم بيستهلوا لاجرامهم، ازاي حد يستفز المارد؟ وطلع ممثل فاسق كده قاعد يقول ايه؟ هم ما انت استفزت الوحش خلاص بقى استحمل غضبه. شوف الكلام. سيدنا هود عليه السلام قال لقومه اللي هم اقوى من امريكا، عادن الاولى اللي كثير من العلماء بيروا ان عادن الثانيه هي امريكا الاتفاق مع بعض الاشياء مش مقام ذكاها الان، لكن قوه عظمى ما فيش شك. ربنا بيقول ايه؟ انه قال لهم مع هذه القوة الشديدة وهذا البأس الشديد قال ايه؟ اني اشهد الله واشهد اني بريء. شوف التبرع الولاء والبراء، البراء من اعداء الله. اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا. يعني كلكم اعملوا اعلى ما بدا لكم، افعلوا ابذلوا اقصى كيد تستطيعوا ان تبذلوه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. ما تدنيش مهلة ثم لا تنظرون.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
الكلمة دي يا أخوانا بتعرفك خاصية من أهم الخواص في قصة الأنبياء في سورة هود، اللي هي يا أخوانا القوة في مواجهة أهل الباطل. مهما علوا ومهما تجبروا مفيش خوف ألا تخاف في الله لومة لائم أبدا مهما كانت الصعوبات في الطريق. ده واقف قدام مين يا أخوانا؟ قدام عاد، قدام إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك يقول إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا.
توكل إيه ده؟ وقوة إيه دي التي تجعله يقول مثل هذه الكلمة؟ فكيدوني جميعا،
يعني مش بيستفزهم بس، ده بيقول لهم يلا اعملوا اللي تقدروا عليه،
مش هتقدروا تؤذوني، لن تستطيعوا. ده توكل يا اخوانا ربنا بيعلمه للنبي عليه الصلاه والسلام وللامه في الوقت العصيب الذي نزلت فيه سوره هود. كذلك في كلمه سيدنا لوط عليه السلام لما جه قال لهم ايه؟ هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ فقالوا ايه؟ شوف بقى الفجور بقى يا اخوانا لما يصل الى مرحله العمى. ربنا قال كده على قوم لوط، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الشهوه يا اخوانا الفعل قوم لوط الفعل الشاذ والعياذ بالله سكرهم خلاص ما عادوش شايفين قدامهم. فقالوا ايه؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. شوف الوقاحه، وانك لتعلم ما نريد، يريد فعله يعني مخالفه للفطره مخالفه لاي انسان طبيعي، وانك لتعلم ما نريد. وعلى فكره مش مفروض ان احنا نقول الفعل دي اسمها انضواط، مش مطلوب ان احنا نقول كده، بل كما يقول اهل العلم مش مفروض احنا ننسبها لاسم نبي من انبياء الله. يعني للاسف لما اشتهرت بيها اسم النبي نبي الله لوط، دلوقتي ما حدش يقدر يسمي مثلا ابنه لوط. تعرف تسمي ابنك لوط؟ ممكن تلاقي واحد يتكسف يسمي ابنه لوط مع ان اسم نبي. ما الناس بتسمي ولادها نوح وبيسموا محمد صلى الله عليه وسلم وبيسموا عيسى وبيسموا موسى، ليه ما بيسموش لوط؟ لان للاسف ربطوا الكلمه باسم النبي. لا، انما الفعل اسمها ايه؟ فعل قوم لوط. تقولها كده ما تقولش لواط، كلمه غلط، خد بالك. فجم قالوا ايه؟ وانك لتعلم ما نريد، وانك لتعلم ما نريد. شوف بقى هيعمل ايه؟ قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. توكل على الله في اللحظه دي بقى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كما في الحديث الذي رواه ابو هريره بسبب صححه الشيخ الالباني، قال هو عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا، رحم الله لوطا آوى إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. يعني آوى مين؟ آوى لله تبارك وتعالى. ودي فائدة مشتركة في كل قصص الأنبياء اللي موجودة، إنهم في الأول في البداية بيبقى إيه؟ حرص على قومهم، وحرص على هدايتهم، وما يدخلش أبدا وسع أن يقول لهم أفضل كلام ويدعوهم إلى الله بالحسنى. لما يزداد بقى التكذيب ويصل إلى درجة العمى ويصل إلى درجة الفجر الكامل ومحاربة أولياء الله، ساعتها بقى إيه؟ القوة، القوة في مواجهة أهل الباطل. من أول كلمة سيدنا هود أو كلمة سيدنا نوح إن تسخروا منا، وكلما مر عليه ملأ إيه؟ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شوف القوة عامل إزاي؟ ثقة يا إخواننا في الله، ثقة ويقين تام من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. كل نبي هتلاقي كده، حتى سيدنا شعيب خطيب الأنبياء اللي من أول الصورة أو من أول قصته في الصورة كلام من أرق الكلام مع قومه. ساعة ما قالوا إيه؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما نقول. خلاص اتعموا صموا والعياذ بالله. عشان كده ربنا قال عليهم في هذه الصورة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أعمى وأصم، لا بيشوف ولا بيسمع. ينفع تقارنه بالمؤمن اللي هو بيشوف وبيسمع وبيتأثر؟ هو ده المؤمن. لكن بيصل مرحلة الكافر بيصل في مرحلة ما إلى عمى شديد جدا، بيقول له إيه؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طب بالله عليك أنت لو كنت تسمع كلام سيدنا شعيب كده تلاقي كلام في غاية الروعة. هنقوله دلوقتي لما نتكلم عن الفوائد الخاصة من كل نبي، لكن كلام في غاية البساطة. مثلا بيقول لهم إيه؟ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بمعين ويا قوم استغفروا ربكم. كلام مش محتاج إن حد يفقهه، يعني كلام واضح. بعد كده قالوا له إيه؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رد عليهم بقى ساعتها خلاص تيجي بقى مرحله القوه بقى في الرد. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ خلاص ما عادش فيه بقى مجال للفصال هنا. بعدين قال لهم ايه؟ إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم عقيب. يبقى اخواننا في عامل مشترك في كل قصة الأنبياء، إن ساعة المفاصلة ساعة اللقاء الحاسم بيبقوا أقوى الناس وأقوى الكلمات تصدر منهم وأكبر يقين بتجده في كلمات هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصورة تحس إن هو وعى هذا الدرس وربنا بيأمره فيه، يقول إيه؟ وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم. نفس كلمة مين؟ شعيب لسه قايلينها دلوقتي. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثبات. عشان كده قلنا إيه؟ ربنا بيقول إن القصص دي كلها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تحس إن الرسل ربانية، توكل على الله، قوة في الحق، عدم خوف في الله، لوم تلائم، مفيش أقصى حاجة في كل هذه المقامات بلغها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك برضو ثالث حاجة مشتركة في القصص، يبقى عايزين نحفظ مع بعض إخوانا. أول حاجة إيه؟ الحرص، الحرص على قومهم. تاني حاجة عند المفاصلة خلاص مفيش فايدة، يبدأوا إيه؟ القوة والثبات والتوكل الكامل على الله. أيضا بتلاقي حاجة مشتركة وتكررت في أكتر من نبي، في كلام أكتر من نبي، اللي هي إيه؟ الزهد في الدنيا. مش عايز حاجة منكم. من أول كلام سيدنا نوح عليه السلام، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. ليه؟ أصل هما كانوا عايزين يفصلوا، أصل أنت إيه؟ اللي معاك دول مش مستوانا. يقول لك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وإن ظنكم لكاذبين. فهو قال لهم إيه؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ما ينفعش أطردهم. يبقى بيضحي بكل شيء، بيضحي حتى بأكابر قومه في سبيل إيه؟ في سبيل ناس ضعفاء، ناس بسطاء، ناس فقراء، ناس سموهم إيه؟ أراذلهم. لكن مع ذلك إيه؟ لا أسألكم عليه ما أنش أسألكم حاجة، أنا لا أريد. أنتم هتؤمنوا، هتؤمنوا أنفسكم. شوف الزهد. أيضا قصة كلمة نبي الله هود نفس الكلمة، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله أفلا تعقلون. أنتوا مش فاهمين أنا مش عايز منكم حاجة؟ أنتوا مش فاهمين إن أنا مش طالب متاع دنيوي، مش طالب مكانة لنفسي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه كل شيء، قال لهم إيه؟ لو كانت لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن شمالي ما تركت ما أنا عليه، لو عملتوا إيه؟ أنا مش محتاج حاجة. يبقى دي صفة إيه يا إخوانا؟ صفة الزهد في الدنيا. تلاقي سيدنا إبراهيم يقولوا الأضياف يوم يقدم لهم إيه؟ عجل يذبح عجل حنين، فما لبث أن جاء بعجل حنين. يبقى إيه؟ صفة إن الدنيا مش موجودة في القلب. إيه يعني ما أذبح عجل في سبيل إكرام الضيف؟ إيه يعني بقول لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا؟ سيدنا شعيب رضي الله عنه ورزقني منه رزقا حسنا، رزقا من عندي من عند الله، مش محتاج منهم حاجة. ودي صفة مشتركة في قصص الأنبياء التي سمعناها أيضا. دي ثلاث حاجات اللي هما الحرص والقوة والزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا زي ما قلنا ذكر في هذه الصورة كثيرا، من أول قول الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب لو جينا بقى نبص في كل قصة، احنا لسه مع القصص، مع الثبات في القصص، تلاقي كل قصة في فوائد من كل نبي. تحس يا اخوانا الأنبياء دول يعني كانوا عبارة عن مدرسة، مدرسة تتعلم فيها كل شيء والله، كل شيء. تتعلم كيف تكون أبا، وكيف تكون زوجا، وكيف تكون مصلحا، وكيف تكون داعيا، وكيف تكون عابدا. تتعلم كل شيء. لو وقفت مع كل قصة، لو وقفت مثلا مع قصة نوح في سورة هود، تلاقي مثلا حاجة خطيرة جدا كثير منا بيغفل عنها، مسألة جهد الأنبياء على أسرهم، جهد الأنبياء على أسرتهم. مش مجرد ان هو آمن يبقى يسيب أهله يضيعوا، زي للأسف كثير جدا من الناس المستقيمين على طاعة الله، تلاقيه هو يلتزم في الصلاة بجماعة ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وولاده في وادي ثاني خالص، ولا بيسأل فيهم ولا بيعبرهم، لا يا اخوانا الانبياء ما كانوش كده ابدا. سيدنا ابراهيم كان بيتلمس حال سيدنا اسماعيل ويتلمس حال زوجته ويشوف يقول له ثبت عتبه بيتك، لا غير عتبه بيتك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقعد كل يوم له جلسه مع زوجاته التسعه كما في صحيح البخاري في بيت احدى هذه الزوجات اللي عليها طول في هذا اليوم في تلمس للحال. فتلاقي سيدنا نوح عليه السلام في كلمته ايه لما راى ابنه كده بعيد عنه فقال ايه يا بني ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال له ايه لا عاصم اليوم من ايه كلمة اللي قلناها في الاول من امر الله. امر الله لو جاء خلاص لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ذكرت في السورة 15 مرة كلمة امر الله دي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الموضوع خلص خلص. شوف حرصه على ابنه يوم بعد ابنه ايه وقال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق انت وعدتني ان ايه احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من حق الا من سبق القول عليه وان امن. يبقى اذا قال له ايه وان وعدك الحق فايه وانت احكم الحاكمين. ربنا ساعتها قال له ايه يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. لكن الشاهد هنا حرص سيدنا نوح عليه السلام على ابنه وعلى تربيته وعلى انه يركب معاه في سفينه الدعوه وفي سفينه الدين وان يظل معه على الخير وان ياخذه معه في طريقه الى الله. ايضا بتجد بعدها من فوائد برضه قصه سيدنا نوح البراءه الكامله من اعداء الله حتى لو كانوا اقرب الناس ليك. يعني نحاول مع اهلنا على قد ما نقدر لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم حتى لو ابوك او ابناءهم او اخوانهم لو اقرب الناس اليك. فعشان كده اول ما عرف ان هو خلاص ليس من اهلك انه عمل غير صالح قال ايه قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي بعلم واني والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. على طول تبرع منه تبرع. وبعد كده سيدنا هود عليه السلام تاخد منه ايه تاخد منه التوكل على الله تاخد من سيدنا صالح السمت الدنيوي لان قوم قالوا له ايه ان قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ان الداعيه برضه يكون له سمت الناس تحبه ويكون له احترام في الدنيا لانه كان عندهم كان النبي عليه الصلاه والسلام يسمى بايه الصادق الامين. سيدنا شعيب هنسمع بعد شويه بيقول له ايه انك لانت الحليم الرشيد. يعني الانبياء اخواننا في قومهم ما كانوش كده ناس عاديين ما كانوش ناس سفهاء كانوا ناس لهم مقام بين قومهم كانوا ناس لهم احترامهم. وهكذا يجب ان يكون حال الداعيه. مش تلاقي يعني انسان مستقيم على طاعه الله وتلاقيه سفيه كثير الهزر كثير التفاهه وكلام البسيط. لا دايما يكون لهم ايه لهم مقام وسط قومهم عشان يبقى له احترام ومكانه تجعلهم يتبعونهم. فهم نفسهم اعترفوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا خليك مقام بيننا. وكذلك سيدنا ايه شعيب يعني المقام لا يتسع لذكر كل هذه الفوائد من كل قصه. يا ريت كل واحد يقف كده مع كل قصه يشوف حرص الانبياء وشوف كده غضب سيدنا نوح لله جل وعلا لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد ويشوف كده حلم سيدنا ابراهيم ان ابراهيم لحليم اواه منيب جت في سوره هود هذه الايه. كل ده موجود في قصه الانبياء. اخر حاجه نختم بيها التعقيب الختامي بقى في السوره. احنا قلنا السوره عباره عن ايه مقدمه 25 ايه بعد كده قصص الانبياء والامم الغابره بعد كده ايه الخاتمه اللي كلها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الازمه. بتجد ايتين او ثلاثه في غايه المحوريه بتلخص لك الصوره كلها في وقت الازمه. التوجيه بيكون ايه ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا. لان اخواننا الانسان في وقت الازمه ممكن زي ما قلنا ان هو اما يميع واما ان هو ممكن يطغى ممكن تلاقيه يتطرف ممكن تلاقيه يبدا يعمل حاجات غلط يؤذي وهو يظن انه بذلك يخدم الدين يعمل حاجات يعني تسيء لسمعه الاسلام وتبعد الناس عن دين الله جل وعلا وهو يظن انه بذلك ايه يجاهد في سبيل الله او انه بذلك ينصر كلمه الله وهو في الحقيقه يطغى. فالمساله توازن ربنا سبحانه وتعالى ايه فاستقم كما امرت ومن تاب معك وايه ولا تطغوا ولا تطغوا. ليه يا اخوانا؟ عشان يحذر في الوقت ده ممكن انسان يطغى انه بما تعملون بصير. بعدها على طول ربنا يقول ايه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لأن ممكن برضو في وقت الأزمة يبدأ الإنسان يضعف زي ما قلنا في سورة يونس فيركن لأعداء الله، زي ما شفنا كده سيدنا نوح عليه السلام لما وجد أن ابنه من أعداء الله تبرأ منهم. لما سيدنا هود عليه السلام وجد قومه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، فربنا في التوجيه الخلال يقول إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى التوجيه الأول استقامة ثبات على العمل، والتوجيه الثاني لا تضخم، والتوجيه الثالث إيه؟ ولا تركنوا. ما تركنش أبدا، اوعى تفرط اوعى تميع، مش زي ما أحد الدعاء ربنا يهديه يقف أمام أحد المشركين أحد الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقول له أنتوا عندكم في القرآن آية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقول له إيه؟ شوف بقى الضعف والهزيمة النفسية والركوع إلى الذين ظلموا ينكسر أمامه هذا الداعية، يقول له أصل الكفر في اللغة معناها التغطية وده كفر وفي كفر دون كفر وكفر أكبر وكفر أصغر، وكلام يبدأ يميع بيه. ومن المعلوم بالدين أن هذه الآية في كفر الذين يقولون إن الله هو المسيح، لا تقالوا الله هو المسيح ابن مريم، فيها فصل فيها كلمة تانية، أليس هذا هو الكفر بعينه؟ ومع ذلك يبدأ يميع ويركن إلى الذين ظلموا. ربنا يقول في هذه السورة إيه؟ مهما اشتدت الأزمة لا تنهزم نفسيا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الولاء والبراء إخواننا، الولاء لأحباب الله وأولياء الله والذين على طاعة الله، والبراء من أعداء الله وعدم الهزيمة النفسية أمامهم. أيضا من التوجيهات بقى بعدها على طول ربنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إيه؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. توجيه للصبر والإحسان ولعبادة الله في وقت الأزمة مهما اشتدت، زي ما قلنا فاكرين في سورة الأنفال لما ربنا سبحانه ذكر إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله. طب ده وقت عبادة؟ نعم هذا وقت العبادة، وقت الأزمة يجب أن نعبد الله تبارك وتعالى ونعبده أيضا في وقت الرخاء، لكن في وقت الأزمة الإنسان لو كان بلا عبادة لا يستطيع أن يحتمل العبادة، مش عشان خاطر تزال الأزمة بس، لكن عشان تقدر أنك تصبر عليها، لأن الآية اللي جت بعدها إيه؟ واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقبلها واصبر إن العاقبة للمتقين في أول السورة. يبقى إذن إخواننا باختصار عشان إيه؟ نجمع السورة كلها ثاني، السورة إخواننا تتكلم عن الفترة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة استضعاف شديد جدا، في فترة إيذاء شديد جدا، ربنا بيقول له إيه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، تحذير إن في هذه الفترة اوعى تفرط، اوعى تقل، اوعى تضغى، اوعى تقصر في العمل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته إنا عاملون، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ومن خلال هذه المقدمة والخاتمة كلام عن الأمم لما يأتي أمر الله بعد أن يكذبوا في تحذير ضمني للمشركين إن هم لو ازدادوا في الطغيان أمر الله ساعة ساعة أن يأتي ليس مصروفا عنهم زي ما ربنا قال وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وتصرف الأنبياء في هذه الفترات مهما اشتد التكذيب من قومهم لا زالوا على الدعوة ولا زالوا على الحرص على قومهم ولا زالوا على القوة والتوكل على الله. هي اللي باختصار سورة هود. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.